هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، الانتخابات التونسية والمستقبل الهلامي. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند انتهاء الانتخابات التشريعية التونسية وآخر الأخبار من الوضع السياسي وفي هذا الشأن تحديدا، الانتخابات التي أقيمت في هذا البلد. وعند وصف المشهد السياسي القادم في تونس مستمعينا الكرام، ندعوكم أنتم أيضا للتواصل معنا بآرائكم في هذا البرنامج والاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 2201 37 62، الرقم الثاني 2201 37 68، والرقم الثالث 2201 38 48. يمكنكم مستمعينا الكرام أيضا المساهمة والمشاركة عبر تطبيق الواتساب معنا في هذا البرنامج، وذلك عبر الرسائل النصية والصوتية التي ترسلونها على رقمنا التالي 00989383874050. نحييكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. انتهت الانتخابات التشريعية التونسية التي أثارت جدلا على مستوى عموم البلاد بعد الشد والجذب والتراخي والتستر على مكامن الضعف والقوة، باعتبارها انتخابات ضعيفة جدا وأشبه بالصورية في ظل الخلافات العميقة بين الرئيس قيس سعيد وأغلب الأحزاب المعارضة والشعب الذي لا حول ولا قوة له وقد فقد ثقة بالجانبين الحكومة والمعارضة. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم السبت الماضي بلغت 8.8% فقط، مشيرة إلى أن نحو 803 ألف شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية. فيما قاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات رافضة الأساس الدستوري للتصويت وانتقدت قانون الانتخابات الذي يحكمها. وعلى الصعيد الدولي، استهجن رئيس بعثة المراقبة الروسية للانتخابات نسبة المشاركة وقال إنها ضعيفة جدا، بحيث أن مركز شاهد لمراقبة الانتخابات قال بأنه رصد توزيع أموال في محيط أحد مراكز الاقتراع وسجل خرقا للصمت الانتخابي. المراقبون يرون أن هناك من يتربص بالنتائج ليضعها في خانة إنجازاته. ففي الوقت الذي وصف الرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر نسبة الإقبال بأنها متواضعة ولكن ليست مخجلة، وعزاها إلى نظام التصويت الجديد وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة، نشاهد أن الحركة أو حركة النهضة وفي حركة لركوب الموجة ولفت انتباه الرأي العام التونسي أعربت عن ترحيبها بالموقف الشعبي، وقالت في تغريدة تعليقا على نتائج الانتخابات: شكرا للشعب التونسي العظيم ويسقط الانقلاب. واعتبرت الإقبال الضعيفة مؤشرا على سقوط شرعية قيس سعيد، فيما طالبت جبهة الخلاص وحراك 25 يوليو بالتوجه إلى الانتخابات المبكرة، ما يعني أن جميع الأحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات تحاول ركوب جسر الشعب لتحقيق الأهداف الحزبية في الوقت الذي ينظر الشعب التونسي بعين الريبة إلى هذه التحولات متسائلا عما سيفعله قيس سعيد بهذا القانون الانتخابي الجديد والبرلمان الفاقد للصلاحيات والذي سيشكل بنحو لا يمكنه إقالة الرئيس ومن جهة أخرى ينظر إلى المعارضة بأنها لا تزال مشتتة وعجزت حتى عن التوصل إلى استراتيجية موحدة للأخذ بزمام الأمور. وفي ضوء هذه المعطيات فإن الانتخابات البرلمانية التونسية جرت في ظل أزمة اقتصادية ومقاطعة لطيف واسع من الأحزاب كما تجري في ظل دستور جديد منح صلاحيات واسعة للرئيس وقلص صلاحيات البرلمان وفي الوقت الذي تتبادل المعارضة والرئيس سعيد التهمة بنهب البلاد والعباد نشاهد أن الشعب التونسي لم يبدي أي حماس في هذه الانتخابات من خلال المشاركة الضعيفة وهذا ما تجلى أيضا في رفض البرلمان الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة هذه الانتخابات. نحييكم السمعين الكرام من جديد في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي وعنوان حديثنا في هذا البرنامج الانتخابات التونسية والمستقبل الهلامي. ألف شكر وتحية لكل من يتابع إذاعة طهران ويتواصل معنا عبر أثير إذاعتنا وهذا اللقاء صدى المغرب العربي. أشكر جزيل الشكر أم علي التي ساهمت معنا من البحرين وتكتب لنا أضحكتني كلمة المستقبل الهلامي إنها أمريكا يا سيدي الكريم لا يوجد وراءها إلا الزيف والخداع والسراب وسوء العقاب وهي فعلا تتمنى لنا سوء العقاب وسوء المصائر وسوء المنقلب. لا يجب على الشعب التونسي أن يثق بقشة من أحلام وسرابات أمريكا وعملائها طرفة عين أبدا سواء كانت فرنسا أمريكا أو الاتحاد الأوروبي ومن وراءهم إسرائيل فلن يحصدوا إلا السراب والوهم والعذاب وأمام عيني الشعب التونسي تجربة فلسطين والعراق أو أمام عيني الشعب التونسي تجربة فلسطين والعراق وسوريا ولبنان وأخيرا اليمن عليهم أن يثوروا من أجل دينهم ومبادئهم ودمائهم وكرامتهم ومستقبلهم وأرضهم وأن لا يطالبوها كدنيا فإنها زائلة لا محالة وذاك هو لبنان وتلك هي سوريا وأكبر دليل وبرهان من قبلهما ما رأيناه ما حصل في بلدان مختلفة. سلامي وشكري ولكم جميعا أم علي بارك الله بك وتحية طيبة لإسهامك معنا في هذه في هذا البرنامج وهذه الرسالة إلى اليمن. أبو محمد مهدي يكتب ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. شكرا أبو محمد مهدي وتحياتي أيضا لك. نستمع إلى رسالتك الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. التونسيون يبدأون التصويت في انتخابات قد تجرد البرلمان من سلطاته هكذا تتداول الأنباء ونحن نقول طالما وأن الأجندات الغربية والإقليمية متوغلة في الشأن التونسي فإن مستقبل تونس يمر بحالة هلامية غير واضحة المعالم. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي مشكور على إرسال الرسالة في هذا البرنامج وهذه المساهمة التي استمعنا إليها بصوتك أخي الكريم من اليمن صنعاء كنت معنا شكرا جزيلا. إذن مستمعينا مستمعاتنا في هذه اللحظات سوف أنتقل وقد التحقت بركبنا من لبنان الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. أرحب بك دكتورة سهام السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله شكرا على الاستضافة الكريمة تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران.
حياكم الله. شكرا دكتورة سهام لإتاحة الوقت أيضا لنا وحضورك معنا في هذا البرنامج. دكتورة كيف تصفين لنا المشهد السياسي بعد الانتخابات في تونس كيف سيكون القادم؟
ما حصل البارحة في الحقيقة يمكن أن نصفه بأنه كان تجربة خاضها الرئيس بتحدي كبير في ظروف صعبة وضاغطة على المستوى السياسي خاصة وأمام ضغوط أيضا خارجية لم تعطيه فرصة للذهاب بظروف أفضل في التغيير الذي تكبد مسؤوليته منذ 25 تموز 2021 النتائج التي كانت في الحقيقة متوسطة البارحة بسبب عزوف الكثيرين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وفي الحقيقة هنا لا يمكن أن يعني أن نرجع ذلك بسبب تأثير المباشر للمعارضة لمن يعارضون الرئيس أو لمواقف بعض الزعماء السياسيين، وإنما أعتقد أن الوضع في البلاد حالة الانحدار للأسف بسبب الأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية وحالة الملل وعدم الثقة التي أصبحت لدى كل المواطنين في تونس. لم يعد هناك ثقة في السياسيين، ولم يعد هناك ثقة في أي خطاب سياسي سواء كان من الرئيس أو من غيره. يعني هذا كله إضافة إلى أن هناك أيضا ثغرات وأخطاء إجرائية في القانون الانتخابي ذاته هي التي أوصلت ربما أو التي تمخض عنها هذه النتائج البارحة. الآن هناك محاولة في الحقيقة منذ قليل أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات عن أنه سيكون هناك إعداد لدورة ثانية، دورة انتخابية ثانية يعني، وهذا له مؤشرات كثيرة. أولها أن الرئيس لا يزال مستمر وسيستمر قدما في مشروعه حتى النهاية، وهو الاتيان ببرلمان جديد وتأسيس لمرحلة جديدة تطبيقا لدستور 2022 الذي طبعا عمل الرئيس على إنشائه وعلى إدخاله حيز التنفيذ. ثانيا أن في الحقيقة الآن بدأت تتعالى الأصوات، صحيح البارحة كان هناك ردود أفعال متباينة حتى من قبل مناصري الرئيس أو من كانوا يقفون إلى جانب مشروع الرئيس، هم البارحة صوبوا أو انتقدوا القانون الانتخابي طبعا بقطع النظر عن الرئيس، هم لم يصوبوا سهامهم على الرئيس بشكل شخصي، ولكن اعتبروا أن القانون الانتخابي فيه ثغرات كثيرة كان من الممكن تفاديها وكان من الممكن مراجعتها قبل تحديد موعد الانتخابات. ولكن الآن ونحن يعني نراجع هذه النتائج الأولية، من الضروري الآن أن يكون هناك في الحقيقة سعي جدي أولا لتغيير الحكومة. في اعتقادي الحكومة الحالية حكومة بودن لم تستطع أن تحتوي الإصلاحات، لم تنجح في إدارة الأزمة، ولا بد في هذه المرحلة من الرئيس أن يتخذ قرار واضح في إطار تشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة الأزمة أولا. ثانيا الاستماع إلى الناس، يعني أنا لا يقنعني موقف جبهة الخلاص أو المتكلمين باسم المعارضة عندما يقولون أننا نطالب بتنحي الرئيس وب انتخابات رئاسية مبكرة. حتى المعارضة ليس لديها ضمانات في صناديق الاقتراع، هناك حالة عزوف عامة، أكثر من 90% من الشعب التونسي كره السياسة وكره السياسيين، لم يعد لدي ثقة في كل هؤلاء الذين يتصدرون اليوم المشهد السياسي. هناك حالة نفور وحالة إحباط عامة. في اعتقادي لابد من كل الأطراف سواء كان رئيس أو حتى الأحزاب التي خاضت هذه التجربة الأولى أو التجربة الانتخابية من جهة وأطراف المعارضة، لابد من أن يراجعوا حقيقة خطاباتهم ومشاريعهم، لأن هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن البلد إذا لم يكن هناك اتفاق قائم على الأقل على هامش من التفاهم الوطني لا يمكن أن يخرج من هذه الأزمة في الوقت القادم.
طيب لأتساءل دكتورة، يعني بالتالي إثر نتائج الانتخابات هل ستكون هناك كتل سياسية ستدخل البرلمان ستعمل باستقلالية، أم أن هناك إعادة للانتخابات أو دورة ثانية كما تتفضلين؟
الواضح الآن أن الاتجاه الغالب ربما في النقاشات، يعني أعلنته الهيئة المستقلة للانتخابات منذ قليل على لسان بعض أعضائها، أن هناك اتجاه للذهاب نحو دورة ثانية، حتى أنها هي مذكورة أصلا في النظام الانتخابي أنه في حالة لم تنجح الدورة الأولى في ملء النصاب المطلوب للبرلمان، فبالتالي سيقع بالتأكيد سيقع الذهاب إلى دورة ثانية لإعطاء فرصة أكثر للمرشحين لمزيد من العمل على تثبيت وجودهم وإقناع الناس الذهاب إلى صناديق الاستراع. طبعا هناك العديد من الثغرات، أعود وأذكر أن ما يتعلق مثلا بمسألة ما يتعلق بمسألة المال العمومي، هذه في الحقيقة سببت بعض اللغط وسببت بعض التعقيدات فيما يتعلق بالمرشحين، يعني عدم وجود تمويل عمومي تقدمه الدولة للمرشحين يساعدهم على تمويل حملاتهم الانتخابية. هذا ربما كان له أيضا مؤشر أن الكثير من الناخبين يقولون صراحة نحن لا نعرف المرشحين، لم نتعرف عليهم، لم يكن هناك فرصة للتعرف عليهم. هذا القانون، قانون الانتخاب على الأفراد، بالتأكيد هو ليس قانون بدعة، يعني هو قانون طبقته العديد من دول العالم، ولكن نحن لا ننسى أن تونس كانت محكومة لمدة 10 سنوات بنظام انتخابي مبني على قانون القوائم أو نظام القوائم الانتخابية التي تسيطر عليها الأحزاب الوازنة، يعني بالتأكيد هذه الأحزاب لديها قواعد، وهذه القواعد بالتأكيد هي ستذهب وفقا لتوجهات أحزابها للاقتراع على القوائم التي أو التكتلات السياسية الموجودة داخل القوائم التي ترشح فيها حزبها. ولكن عندما نتحدث عن نظام الأفراد، نحن ذهبنا إلى موضوع أكثر تعقيدا وأكثر ريبة، يشكل ريبة بالنسبة للكثيرين، لأن هناك للأسف ضعف حتى في وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام وفي تفسير هذا النظام للناس وفي مخاطبة المواطنين بشكل مباشر حول مزايا هذا القانون وحول صعوبات التي أو تحديات هذا القانون. هذا كله كان للأسف ارتداداته واضحة في النتائج التي حصلت البارحة. أعتقد أن التوجه الآن لدورة ثانية لابد قبل تحديد موعد لهذه الدورة لابد من مراجعة، وهذا حاصل الآن كنقاش سياسي طبعا بقطع النظر عارضة التي لا تزال تصر على يعني تعلي السقف إن صح التعبير في مطالبتها بتنحي الرئيس وبعزله، وحتى أنها ذهبت إلى أبعد بعض أطراف المعارضة يعني يطالبون قوى خارجية ودول خارجية بالتدخل على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل للضغط في تنحي الرئيس، وهذا طبعا هذا دليل على أن هناك حتى داخل المعارضة للأسف هناك حالة إرباك وحالة عدم مسؤولية وعدم عدم قدرة على التعاطي مع الأزمة السياسية بمنحى وطني حقيقي يستمع إلى التي تجسدت البارحة في النتائج الانتخابية.
طيب دكتورة سهام، أتمنى أن تبقي معي، أتوقف عند هذا الفاصل وأعود إن شاء الله لأكمل ما تبقى من الحديث معك في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
مرة أخرى نحييكم مستمعينا الكرام، وشكرا لجميل إصغائكم ومتابعتكم للقائنا صدى المغرب العربي، الانتخابات التونسية والمستقبل الهلامي عنوان حديثنا في هذا البرنامج. وأعود لضيفتي من لبنان الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، التي تكون ضيفا عزيزا علينا عبر الهاتف. دكتورة سهام، مرة أخرى العودة لك سيدة الكريمة. ستكون مشاكل تونس كبيرة حقيقة، أو هي كبيرة بالفعل، هل تعتقدين أن المواطن التونسي سينظر حقيقة إلى البرلمان القادم بعين الاعتبار؟
أعتقد أن ما حصل البارحة في الانتخابات كان ردا قاسيا من الشعب التونسي، يعني أن تحصل حالة العزوف العامة بالرغم من تأييد الشعب الكبير الذي حصل لإجراءات 25 تموز 2021، ولكن الحقيقة حالة إرباك عامة الآن بالشارع، يعني بين من يشعرون حقيقة بالغضب يعني النفور من بطء الإجراءات وبطء المسار الذي اتخذه الرئيس، الذي يرون مع ضعف الحكومة وعدم قدرة الحكومة على استيعاب الإصلاحات والمضي قدما في تغيير الوضع. طبعا فتح ملفات مثل ملف مكافحة الفساد، وسواء كان في سلك القضاء أو في الأمن أو في الإدارة المركزية، كل هذا طبعا شكل في الحقيقة عوائق كبيرة، عطلت الكثير من القرارات المصيرية التي لها علاقة بالأزمة الاقتصادية، والتي لها علاقة بلقمة العيش للمواطن، والتي لها علاقة بالأمن الغذائي والأمن الصحي إلى آخره. يعني ما يهم المواطن التونسي الآن حقيقة هو إيجاد حلول سريعة وواضحة لأزمته الاقتصادية. ربما هناك خطأ استراتيجي في اعتقادي وقع فيه الرئيس، أنه قطع كل منافذ الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وهذا باعتقادي لابد من مراجعته، لأن هذه المنظمة الشغيلة لديها تأثير كبير جدا وقادرة حقيقة على أن إذا ما حصل توافق على الأقل على عناوين أساسية لها علاقة بالخروج بالأزمة الاقتصادية ومحاولة إيجاد حلول للمشاكل الآنية، في اعتقادي أنها ربما تعطي بعض التطمينات للشعب وبعض، يعني مع غياب لا يمكن في أي دولة تمر بأزمة اقتصادية كما تمر بها تونس، مع نقص المواد الغذائية ونقص الأدوية وحالة التلف والخراب التي تعيشها مؤسسات الدولة، لا يمكن أن يكون هناك ثقة بأي انتخابات. يعني حتى الصوت الذي نسمعه من قبل المعارضة التي تطالب الآن الرئيس بالتنحي وتطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، هي حتى هي ليس لديها برنامج وليس لديها مشروع. وفي اعتقادي الرد البارحة من الشعب التونسي لم يكن فقط على الرئيس كما تدعي المعارضة، هو كان ردا قاسيا على كل الفرقاء السياسيين الذين فشلوا للأسف، مع كل التراكمات التي تعاني منها تونس بعد مخاض 10 سنوات من التراكم السياسي والاقتصادي والمشاكل والحكومات المتتالية والانتخابات المتتالية إلى آخره. يعني ليس هناك أي ثقة في كل هذه الطغمة السياسية، هناك حالة نفور. كانت رسالة واضحة البارحة من الشعب أننا لا نقبل بأن يكون هناك برلمان جديد، ليس لدينا ثقة ولا نعرف كيف سيكون لونه، طالما أن الرئيس لم يقدم لنا على الأرض إجراءات واضحة على الأقل فيها تخفيف من هذا العبء الاقتصادي الثقيل.
نعم.
لا ننسى أيضا حتى أن هناك ضغوط خارجية تمارس ولم تتوقف أبدا على الرئيس وعلى برنامجه. الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا عندما دعت الرئيس لحضور المؤتمر الإفريقي الأمريكي بواشنطن في نفس الوقت الذي كان الرئيس موجود فيه في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، وقع إعلان وقف التفاوض أو وقف تمديد القرض صندوق النقد الدولي إلى تونس بعد أن كانت المفاوضات قد وصلت إلى نتائج إيجابية، وكان من المفترض أنه مع بداية كانون الثاني من السنة الجديدة الإدارية الجديدة سيبدأ سيدفع القسط الأول من هذا القرض للحكومة التونسية. هذا دليل على أنه طبعا دائما نحن نتحدث عن دور المؤسسات المالية الدولية التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية كأداة ضغط على الدول التي تعيش أزمات وكنوع من الهيمنة والسيطرة عليها وعلى مستحقاتها. هذا أيضا ساهم في الحقيقة في حالة الإحباط. يعني الآن هناك أزمة كبيرة، ولكن في الحقيقة أنا رأيت الموقف الجزائري، الموقف الجزائري هو مؤيد لإجراءات الرئيس وهو مساند لما حصل من يعني مسار له علاقة بالدستور والاستفتاء على الدستور وتحديد موعد الانتخابات التشريعية. والآن منذ قليل وصلني خبر بأنه حددت الدورة الثانية لعشرين كانون الثاني 2023. هذا دليل على أن هناك مسار واضح، ولكن للأسف عدم قدرة الرئيس على إيصال خطاب واضح للشعب هذا أيضا ساهم في هذا حالة الغموض وحالة الإرباك التي تحاول في الحقيقة المعارضة استغلالها بشكل أو بآخر للتصويب على الرئيس وللتصويب على كل هذا المسار الذي لا تعترف به وتعتبره غير شرعي وتعتبره انقلاب على الشرعية. وكل الخطابات العالية السقف التي سمعناها البارحة واليوم من بعض السياسيين الذين يتكلمون باسم المعارضة للأسف هي لا تقدم حلول للشعب، حتى الشعب لا يسمعها لأنها لا تقدم حلول. ليس لدى المعارضة في الحقيقة مشروع واضح أو برنامج حلول واضحة لحل الأزمة. يعني كل ما يهم المعارضة الآن هو الرجوع إلى السلطة لا غير، وهذا في حد ذاته أزمة كبيرة ومشكلة كبيرة ستكون لها تداعيات صعبة. صحيح أن هذه المعارضة هي غير قادرة على السيطرة على الشارع، غير قادرة على أن تستخدم الشارع ضد الرئيس، ولكن الآن من تصوب عليه السهام هو الرئيس لأنه هو رأس السلطة وهو الموجود في السلطة وهو المسؤول الآن على كل هذه التداعيات. وبالتأكيد أنه الآن مطالب أكثر من أي وقت مضى بضرورة مراجعة كل هذه الثغرات ومحاولة إيجاد حلول سريعة، لأن الضغوط الداخلية والضغوط الخارجية للأسف الشديد لا أحد يستطيع أن يتوقع نتيجة إيجابية لها. أعتقد أن الشارع في حالة احتقان، قد تؤدي هذه الأمور إذا طالت هذه الفترة قد تؤدي إلى انفجار الشارع، ولكن إذا فجر الشارع سينفجر في وجه الكل، ليس فقط في وجه الرئيس أو قرارات الرئيس، وإنما حتى المعارضة تدفع ثمن تراكمات 10 سنوات للأسف الشديد كانت هي أيضا مشاركة فيها وتتحمل جزء كبير من المسؤولية فيما حصل من ورائها.
نعم. أحسنتم، ألف شكر وتحية دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، توقفت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتورة.
حياكم الله.
ألف شكر وتحية أيضا لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.